في الوصال. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال الشارح رحمه الله: الوصال أي تتابع الصوم من غير إفطار بالليل، تتابع الصيام من غير إفطار بالليل، يعني يصوم يومين ثلاثة متوالية من غير إفطار من غير سحور. قال الخطابي رحمه الله: الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محظور على أمته. الوصال من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ممنوع على الأمة. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوصال، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لقوله: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال الشارح رحمه الله: إني أطعم وأسقى يحتمل معنيين، أحدهما أني أعان على الصيام وأقوى عليه، فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب لكم. الله يعينني على الصيام فتحصل لي قوة فلا أحس بجوع ولا ضعف. ويحتمل أن يكون قد يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهما، فيكون ذلك تخصيصا له وكرامة لا يشركه فيها أحد من أصحابه. ولكن أكثر العلماء على القول الأول، يعني أن الله تعالى يعينه على الصيام على الصيام فلا يحس بجوع ولا ظمأ صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه. ونهى أمته عن الوصال رحمة بهم صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله يعينه على الصيام فيحصل له قوة فلا يحس بالجوع والظمأ صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصل، لا تصوم أيام متوالية بلا إفطار وبلا سحور، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني إن كان ولا بد من الوصال فإلى السحور، من السحور إلى السحور 24 ساعة، هذا غاية ما يباح لكم، إن كان ولا بد فإلى السحور، من السحور إلى السحور. هذا غاية ما يباح لكم. وأما الصوم المفروض هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ويجوز الوصال إلى السحر، من السحور إلى السحر، هذا غاية ما يباح للأمة. قالوا فإنك تواصل، أنت يا رسول الله تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني، يعني أن الله يعينه فيجد قوة فلا يحس بجوع ولا ظمأ، صلوات الله وسلامه عليه. باب الغيبة للصائم. الغيبة حرام على كل مسلم في كل حين، والغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه ما أقول، إن كنت صادقا. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، هذا هو الغيب، ولو كان فيه لا يجوز، عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، وأما تذكره عند الناس هذا ممنوع، لأن هذا يجلب العداوة والبغضاء بين الناس، فهذا لا يجوز، لكن اتصل به وانفرد به وانصحه باللين والرفق، وأما أن تذكره وهو غائب هذا هو الغيب. وإن لم يكن فيه فقد بهته، إذا قلت فيه شيئا كذبا فهذا بهتان، والبهتان أشد، فلا يجوز لمسلم أن يذكر أخاه بما يكره إلا في حالات كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى، فيما إذا كان للاستفتاء، ظلمك أحد وقلت فلان فعل كذا وكذا فهل يجوز له، إذا كان على سبيل الإفتاء أو على سبيل أن يأخذ لك حقك، اشتكي إلى من يستطيع أن يأخذ لك حقك، فمثل هذا يباح. وأما إذا كان لغير هذا فالغيبة محرمة، والله عز وجل زجر عن الغيبة وقبح الغيبة، فقال جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني فكما أنك تكره أن تأكل لحم أخيك الميت فالغيبة أقبح من ذلك. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته؟ دين الإسلام حث على كل ما يؤلف بين القلوب ويقارب بين القلوب ويؤلف بين القلوب، ونهى عن كل ما يسبب العداوة والبغضاء والتباعد. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد رحمه الله فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه رحمهم الله تعالى. هذا مما يدلنا على حرص المحدثين وأنهم كانوا لا يحدثون إلا بما سمعوا. فيقول أحمد بن يونس، أحمد هنا هو أحمد بن يونس شيخ أبي داود، يقول فهمت إسناده من ابن أبي ذئب. أنا ما فهمت الإسناد تماما، ولكن ابن أبي ذئب شيخي هو الذي أفهمني، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخي، وأفهمني الحديث رجل كان إلى جنب ابن أبي ذئب. هذا من ورعهم، من ورعهم وتقواهم، كانوا إذا لم يسمعوا يبين رحمهم الله. فالمقصود أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال من لم يدع، من لم يترك قول الزور أي الكذب والعمل به، العمل بالإثم، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الصائم إذا لم يترك الكذب ولم يترك العمل بالآثام فلا فائدة من صيامه، لأن الله عز وجل فرض علينا الصيام ليعلمنا كيف نجاهد أنفسنا، كيف نحذر المعاصي. فإذا تركت الطعام والشراب وتكلمت بالزور وفعلت الإثم أنت ما استفدت من صومك ولا عرفت الحكمة من الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله بين الحكمة من فرضية الصيام لعلكم تتقون، تتمرنون على جهاد النفس، تمنعون أنفسكم عن المعاصي كما منعت نفسك عن الطعام والشراب والجماع ابتغاء مرضات الله، فكذلك امنع نفسك عن جميع المعاصي واحمل نفسك على فعل الطاعات. الله تعالى حكيم عليم، ما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا أمر بشيء إلا لحكمة، ولا نهى عن شيء إلا لحكمة. فالصيام كما أنه إمساك عن الطعام والشراب كذلك هو إمساك عن الكذب، إمساك عن الغيبة، إمساك عن النميمة، إمساك عن المعاصي. تترك الطعام والشراب والجماع وتترك المعاصي أيضا. من لم يدع، من لم يترك قول الزور الكذب والعمل به أي العمل بالمعاصي والآثام، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني لا فائدة من هذا الصيام الذي لا يكون معه اجتناب المعاصي. فيجب على المسلم أن يحذر المعاصي دائما، خصوصا في حال الصيام. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. الرفث هو الكلام المتعلق بالجماع والشهوة، فلا ينبغي للصائم أن يتكلم بالكلام المتعلق بالجماع والشهوة، ولا يجهل، أي ولا يعمل عمل الجهال، يعني لا يرتكب المعاصي، لا يتلوث بالمعاصي. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. إذا أساء إليك مسيء وقاتلك ضاربك أو شاتمك قل إني صائم، أي لا أستطيع أن أقابلك بجنس ما قلت له، إني صائم. وهكذا على الصائم أن يترك جميع الآثام وجميع الأقوال السيئة والأفعال السيئة، وهذا واجب على المسلم دائما، ولكن في حالة الصيام يكون أشد. باب السواك للصائم. حدثنا محمد بن الصباح أخبرنا شريك ها، أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر، وأخبرنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عبيد الله بن عامر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد ما لا أعد ولا أحصي. عبيد الله ابن عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، يستعمل السواك. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم. زاد مسدد في روايته ما لا أعد ولا أحصي، يعني مرات كثيرة، مرات كثيرة. فهذا يدل على أن السواك مستحب للصائم وغيره. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. وأما قول بعض العلماء أنه يستاك في النصف الأول من النهار ولا يستاك بعد الزوال، هذا اجتهاد، وإنما الحديث عام بعد الزوال أو قبل الزوال. السواك مستحب. وأما قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رائحة فم الصائم، وإن كانت بالنسبة لنا نكرهها، ولكنها لما نشأت عن طاعة الله الله تعالى عنده محبوب. قالوا من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا إذا تسوك يذهب الخلوف، فلهذا قالوا بعد الزوال لا يتسوك. ولكن هذا القول فيه نظر، لأن رائحة فم الصائم تصعد من خلو المعدة، المعدة تكون خالية يظهر بخار من المعدة، وهذا لا يزول بالسواك ولا غيره. السواك إنما يزيل الرائحة التي في الأسنان وما يليها، وأما الخلوف الذي يصعد من المعدة هذا مستمر، تسوقت وما تتسوق. نعم السواك يخفف، لا يبقى شيء في الأسنان والفم، ولكن الخلوف لا ينقطع، لأنها رائحة تصعد من المعدة للخلوف بفراغها. فعلى كل السواك مستحب للصائم وغيره قبل الزوال وبعد الزوال. باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ بالاستنشاق. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر صلى الله عليه وسلم. سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر اسم الصحابة، ولكن هذا لا يضر، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كلهم عدود، لا يضر إذا لم نعرف اسمه. أما غير الصحابي فيكون الحديث ضعيف. لو كان التابعي ما ذكر اسمه، هذا يكون سببا في ضعف الحديث، لأننا لا ندري هذا التابعي هو عدل ثقة أم لا. أما الصحابة ما لا يضر، كلهم عدول رضي الله عنهم. الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، سواء عرفنا أسماءهم أو لم نعرف. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. سنة 8 من الهجرة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لفتح مكة، أمرهم أن يفطروا ليتقووا للجهاد في سبيل الله. وبصفة عامة الفطر للمسافر رخصة، المسافر ينبغي له أن يفطر ثم يقضي فيما بعد، ولكن لو صام المسافر أجزأه، لو صام أجزأه، ولو أفطر كان أحسن، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال أبو بكر: أخونا يقول الآن إذا سافر في الطائرة ما في تعب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. ولو سافرت في الطائرة إذا نزلت في المطار لا بد تتعب، اين التكسي؟ جيل العف ودي هون، لا بد تتعب. السفر لا بد فيه تعب لو في الطائرة، السفر قطعة من العذاب لو في الطائرة تتعب. الله أرحم الراحمين، الرخصة موجودة. يقول: لو أن يا متى من يجيب السيارة، من يشير العف، قلبك مشغول، هذا يكفي، هذا يكفي بالتعب. على كل حال الرخصة باقي، سواء سافرت في الطائرة أو في سيارة أو على بعيد، الرخصة باقي، هذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله. لكن لو صمت صح صومك لا بأس، إذا صمت لا بأس، لكن الرخصة موجودة، إذا أفطرت لك رخصة وتقضي فيما بعد. قال رحمه الله تعالى: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج. قال الشارح رحمه الله: قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة. العرج قرية، ما بينها وبين المدينة مسافة أيام على البعيد على الراحل. المهم قرية، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، اسم قرية، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. هذا أيضا من رحمة الله، إذا اغتسلت وأنت صائم، أو صببت الماء على رأسك وأنت صائم، أو صببت على جسدك وأنت صائم الماء، لا بأس، هذا لا بأس به. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق. إذا توضأت بالغ في الاستنشاق، يعني خذ الماء واسحبه إلى أعلى الأنف بقوة، إلا إذا كنت صائما فبرفق، لأنك إذا كنت صائما واستنشقت بالقوة ربما ينزل الماء إلى الحلق. إذا كنت غير صائم بالغ في الاستنشاق حتى الوسخ الذي في الأنف في قصبة الأنف يذهب. الله أمرنا بكل ما فيه خير ونهانا عن كل ما فيه شر، إلا إذا كنت صائما فاستنشق برفق. باب في الصائم يحتجم. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن هشام حا أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر. وأخبرنا أحمد بن حنبل أخبرنا حسن بن موسى أخبرنا شيبان جميعا، يعني شيبان وهشام، عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان في حديثه قال: أخبرني أبو قلاب أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم هو الذي يضع القرن في جسد الإنسان ويمص حتى يجتمع الدم ثم يشرب ويمص الدم، فهذا الحاجم أفطر، لربما يزدرد شيئا من الدم في أثناء مصه للدم. والمحجوم يفطر، لربما يضعف بسبب خروج الدم فيؤدي إلى الفطر. أفطر الحاجم والمحجوم. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم قولا بظاهر الحديث، هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رحمهم الله، وقال عليهما القضاء الحاجم والمحجوم وليست عليهما الكفارة. وعن عطاء التابعي رحمه الله قال: من احتجم وهو صائم في شهر رمضان فعليه القضاء والكفار. ولكن هذا فيه تشديد ولم يرد نص في وجوب الكفار. وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحتجمون ليلا، منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك رضي الله عنهم، يحتجمون ليلا حتى لا يقعوا في شبهة. والحجامة نوع من العلاج كما ورد: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية بنار. وأكره الكي لأمتي صلى الله عليه وسلم. الكي هذا علاج يستعمله الأولادية وغيره، هناك أمراض يعرفون لها مواضع يكونها فيشفى المريض بإذن الله تعالى. فالكي جائز عند الضرورة ولكنه مكروه. وكان مسروق والحسن وابن سيرين هؤلاء من التابعين رحمهم الله لا يرون للصائم ان يحتجم، وكان الاوزاعي رحمه الله يكره ذلك وهو من اتباع التابعين رحمهم الله، وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي من التابعين رحمهم الله إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، يعني يضعف إذا خرج الدم يضعف. وممن كان لا يرى بأسا بالحجامة للصائم سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. وتأول بعضهم الحديث فقال: معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرضا للإفطار، عرضا أنفسهما للإفطار. أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه من ذلك إلى أن يعجز عن الصوم، وأما الحاجم فلا بد من أن يصل إلى جوفه من طعم الدم أو من بعض أجزائه إذا ضم شفتيه على قصب الملازم، وهو الذي يوضع على جسد الإنسان ليشفط الدم، إما قرن أو خشب. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا حسن بن موسى، أخبرنا شيبان عن يحيى، حدثني أبو قلاب الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس رضي الله عنه بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، يعني نحو الحديث الآتي: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا وهب، أخبرنا وهيب، أخبرنا أيوب عن أبي قلاب عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال أفقر الحاجم والمحجوب. قال أبو داود روى خالد بن الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. البقيع حيث مقبرة المدينة أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجب يوم 18 من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حاء، وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج، أخبرني مكحول أن شيخا من الحي من القبيل قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره رضي الله عنه أن النبي صلى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوب. حدثنا محمود بن خالد، أخبرنا مروان، أخبرنا الهيثم بن حميد، أخبرنا علاء بن الحارث عن مكحول عن أسماء الرحبي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود رحمه الله رواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول مثله بإسناده. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب الرخصة في ذلك، الرخصة في الحجامة للصائم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، أخبرنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو داود رحمه الله رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله، وجعفر بن ربيعة وهشام يعني ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. على كل حال وهو محرم هذا يحتمل انه في حجة الوداع او في احدى عمره، في احدى العمر التي اعتمرها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر، واحدة عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة. فهذا يحتمل انه سواء كان محرما بحج او عمر. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله وروى الدارقطني رحمه الله في سننه عن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجامة للصائم، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني رحمه الله: كلهم ثقات، أي رجال الإسناد كلهم ثقات، ولا أعلم له علة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة، رواه النسائي رحمه الله. القبلة للصائم هي حسب حال الإنسان. إذا كنت تعلم أنك إذا قبلت وأنت صائم لا تثور شهوتك ولا تقع في المحظور فلا بأس، وأما إذا خفت أن القبلة هذه يتبعها شيء آخر فاجتنب ولا تلقي نفسك في المحظور. قال: ورخص في الحجامة. فذهب إلى هذه الأحاديث، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فذهب إلى هذه الأحاديث جماعة من العلماء، ويروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر وحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو مذهب عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهما رحمهم الله، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله. يعني أنه رخص في الحجامة للصائم، نهى أولا ثم رخص. وذهب إلى أحاديث الفطر بها جماعة، منهم علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، يعني قال في الحديث الذي سبق بأن الحجامة محظورة على الصائم. وروى المعتمر عن أبيه عن الحسن عن غير واحد، يعني عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أفطر الحاجم والمحجوم. ذكره النسائي رحمه الله. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فروى عنه أبو صالح: أفطر الحاجم والمحجوم، ذكره النسائي. وروى عنه شقيق بن ثور عن أبيه أنه قال: لو أحتجم ما باليت، يعني لا بأس، ذكره عبد الرزاق والنسائي رحمهم الله أيضا. وأما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فروى عطاء وعياض بن عروة أن عنها: أفطر الحاجم والمحجوم، ذكره النسائي. وقال البيهقي رحمه الله: رويت الرخصة عنها، روي أنها رخصت أيضا في الحجامة للصائم. وذهب إلى الفطر من التابعين عطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين رحمهم الله، وذهب إلى ذلك عبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة رحمهم الله. وأجاب المرخصون الذين قالوا الرسول نهى ثم رخص في الحجامة للصائم، أجابوا بأجوبة أحدها: القدح فيها وتعليلها، يعني ضعفوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم. الثاني دعوى النصر فيها. قالوا أن قوله أفطر الحاجم والمحجوم منسوب، رخص بعد ذلك. الثالث أن الفطر يكون، أن الفطر فيها لم يكن لأجل الحجامة بل لأجل الغيبة، إنهما كانا يغتابان، الحاجم والمحجوم كانا يغتابان. وذكر الحاجم والمحجوم للتعريف لا للتعريف. الرابع تأويلها على معنى أنها قد تعرض لأن يفطر، لأن الحجامة قد تؤدي إلى الفطر. بالنسبة للحاجم لعله يزدرد شيء، والمحجوم لعله يضعف فيعجز لما يلحقه من الضعف، فأفطر بمعنى يفطر. الخامس أنه على حقيقته، وأنهما قد أفطرا حقيقة، ومرور النبي صلى الله عليه وسلم بهما كان مساء في وقت الفطر، فأخبر أنهما قد أفطرا ودخلا في وقت الفطر، يعني فليصنعا ما أحب. السادس أن هذا تغليظ أي تشديد ودعاء عليهما، لا أنه خبر عن حكم شرعي بفطرهما. السابع أن إفطارهما بمعنى إبطال ثواب صومهما، كما جاء خمس يفطرون الصائم: الكذب والغيبة والنميمة والنظرة السوء واليمين الكاذب، وكما جاء الحدث حدثان: حدث اللسان وهو أشدهما. الثامن أنه لو قدر تعارض الأخبار جملة لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى لتأيدها بالقياس، وشواهد أصول الشريعة لها، إذ الفطر إنما قياسه أن يكون بما يدخل الجو لا بالخارج منه، كالفصاد والتشريط ونحوه. الفصد هو قطع العرق ليخرج الدم الفاسد، والشراب هو تشريط موضع الحجامة ليخرج الدم. قال المفطرون، يعني الذين يرون أن الحجامة تفطر: ليس في هذه الأجوبة شيء يصح، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أجوبة من يقول بأن الحجامة تفطر، والبحث طويل في هذا. على كل، كما تبين لكم اختلاف العلماء رحمهم الله في هذا بسبب اختلاف الأحاديث. وذكر الإمام ابن القيم في أول الكلام أن الدارقطني رحمه الله روى في سننه عن أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات، أي رجال السند كلهم ثقات، ولا أعلم له علم. وهذه الرواية تفيد النص، والمسألة خلافية على كل حال. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: حدثني رجل من من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. فقيل له: يا رسول الله، إنك تواصل إلى السحر؟ فقال: إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، يعني شفقة ورحمة على أصحابه. نهى عن الحجامة رحمة بأصحابه ورحمة بالمسلمين، حتى لا يتعرض الحاجم للإفطار ولا يتعرض المحجوم للإفطار، ونهى عن المواصلة أيضا رحمة بالأمة، ولم يحرمهما. قال الشارح: قال في الفتح، أي الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وإسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنه. وقد رواه ابن أبي شيبة رحمه الله عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا، ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعف، أي لئلا يضعف. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند الدارقطني رحمه الله قال في الفتح، أي قال الحافظ فتح الباري رواته كلهم من رجال البخاري، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، خرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني. قال الحافظ: إسناده صحيح ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقته، يعني هل قال رخص رسول الله أو أنه قاله اجتهاد. وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن الحجامة لا تفطر، فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة بحق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا يكره بحق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى خروجا من الخلاف، فيتعين حمل قولي أفطر الحاجم والمحجوم، يعني أن ذلك يؤدي إلى الإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد، أي المشقة. والله تعالى أعلم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.